أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام والحديث في استعراض أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال، وقلنا قد بينا وجوها ثلاثة مما استدل به على ذلك، وقد تبين أيضا عدم تمامية شيء من هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الرابع الذي تمسك به لنفي الحاجة إلى علم الرجال عنونه المصنف هنا بالخلاف في معنى العدالة والفسق. وحتى نبين هذا الوجه بطريقة استدلالية برهانية يمكن أن نذكر مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن نقول تسالم علماء الرجال على أنه يشترط في صحة التوثيق والتعديل والتضعيف وحدة معنى الوثاقة عند الموثق والمعدل وعند المتلقي للتوثيق والتعديل. يعني مثلا إذا كنت أنا أبحث عن وثاقة المعلى بن محمد، تعرفون المعلى بن محمد من الشخصيات التي وقع الخلاف فيها بشدة، كنت أبحث عن وثاقة المعلى بن محمد ووجدت رجاليا من الرجاليين، أفرض الشيخ الطوسي يوثق أو يعدل معلى بن محمد، حتى أستطيع الأخذ بكلام الشيخ الطوسي في هذا الباب لابد أن يكون معنى التوثيق عند الشيخ الطوسي ومعنى التوثيق عندي واحد، وإلا إذا كان الشيخ الطوسي يذهب إلى معنى في التوثيق وتفسير للتوثيق غير الذي أذهب إليه، فإذا وثقه الشيخ الطوسي فإن هذا لا يفيدني، صحيح؟ وكذلك الحال بالنسبة للتعديل. وإن شاء الله رب العالمين بعد أن نتم الكلام في المقدمات قبل البدء بالتوثيقات الخاصة نتعرض لمجموعة من ضوابط التوثيق والتضعيف ونستعرض هذه من جملتها. فإذا المقدمة الأولى يشترط في صحة التوثيق والتعديل في صحة الجرح والتعديل وحدة معنى الوثاقة، العدالة، الضعف عند الموثق وعند المتلقي والمستفيد من كلام هذا الموثق. المقدمة الثانية، مع الاختلاف في معنى العدالة والوثاقة هل يمكن لي أن أستفيد من تعديل الشيخ الطوسي وتوثيق الشيخ النجاشي وتضعيف غيرهم أم لا؟ لا يمكنني أن أستفيد من ذلك. النتيجة أو في التعبير عن المقدمة الثالثة أنه في مثل الكتب الرجالية التي بين أيدينا، في مثل ما صنف في علم الرجال، مع الخلاف العظيم في معنى العدالة والوثاقة فإننا لا نحرز ماذا؟ أن العدالة لدى المصنفين لعلم الرجال بنفس معنى العدالة لدينا نحن، وبالتالي الحاجة إلى وبالتالي مراجعة علم الرجال لا تنفعنا بشيء. واضح إن شاء الله؟ فإذا المقدمة الثانية أنه مع الاختلاف العظيم في معنى العدالة والوثاقة وما شاكل ذلك من أوصاف لا نستطيع الاستفادة من كلام الرجال. إن هني مرد هذا إلى مقدمتين فعلا بالدقة، يعني مقدمة الأولى أنه يشترط الوحدة، المقدمة الثانية لا نحرز الوحدة. النتيجة مع عدم إحراز الوحدة في معنى العدالة والفسق أنا حتى لو رجعت علم الرجال لا أستفيد شيئا. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الدليل وتاليه مما ذكرهما الشيخ المامقاني في تنقيح المقال ذكرهما مفصلا، والأجوبة تقريبا نفس أجوبة الشيخ المامقاني. الشيخ المامقاني رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الدليل بما يمكن إرجاعه إلى إجابات ثلاثة. الجواب الأول أنه عندما نرجع إلى مثل الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي ونلتفت إلى عدالة الشيخ الطوسي وإلى علمية الشيخ الطوسي وأنه متنبه إلى وجود خلاف في معنى العدالة، في معنى الوثاقة، في معنى التضعيف، فإن من أراد أن يصنف في علم لا يصنفه لنفسه، وإنما يصنف في هذا العلم لغيره، فهذا يشكل قرينة على أنه عندما يريد أن يوثق، عندما يريد أن يضعف، فإنه يأخذ بالمعنى المشترك، بالمعنى العام، بالمعنى المتفق عليه، أو بالقدر المشترك من المعنى المتفق عليه بين العلماء. وبعبارة ثانية، إذا صنف مثل الشيخ الطوسي في الرجال فتارة نراه يصرح بمذهبه في مجال الجرح والتعديل، فيقول أنا مذهبي أني آخذ بحسن الظاهر، العدالة معناها حسن الظاهر. ومرة ثانية نجد الشيخ الطوسي لا يعدل ويوثق إلا أنه لا يصرح بمبناه. عندما يصرح بمبناه يكون هذا بيان لمبناه، وبالتالي لا بد حتى أستفيد من تعديله وتوثيقه أن يكون مبناي كمبناه. ومرة ثانية لا، الشيخ الطوسي لا يصرح بمبناه ما هو. فإذا لم يصرح بمبناه والظاهر أنه ألف الكتاب ليستفيد منه عموم أهل العلم، فلا بد أن يكون قد اعتمد على تفسير المصطلح بقدر مشترك بين العلماء. واستشهد على ذلك المصنف أيضا بكلام صاحب القوانين رحمة الله تعالى عليه، حيث قال والظاهر أن المصنفين لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتى يقال إنه مصنفه للعارفين بطريقته إلى آخره، حتى يقول نعم وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم. إذا المحقق القمي يقول العادة أنه في أي زمان من الأزمنة لا يستفاد من كتب المعاصرين. هذه النكتة بدي أقولها، عادة يستفاد من كتب الشخص بعد وفاته. إذا يستفاد من كتب الشخص بعد وفاته والمؤلف ملتفت إلى ذلك، فهو حتما ماذا؟ يراعي الآراء المعروفة، الآراء المشهورة في تفسير المصطلحات، في تفسير ما يرد في ما كتبه، إلا أن يصرح بخلاف ذلك. نعم. نعم.
مش أبدا
جيد. أما الإشكال الأول جيد، صحيح، الجواب الأول لا ينفع للجواب عنه. أما بالنسبة للإشكال الثاني، ففي كثير من الأحيان يطلقون العدالة ويراد منها التوثيق مثل ما حيجي معنا، يعني يعبرون عن الوثاقة، يعبرون بالعدالة ويريدون الوثاقة، في كثير من الأحيان الأمر كذلك، يعني فينجر البحث إلى الوثاقة. لاحظتوا يعني هذا مش ذاك الإشكال العظيم. الجواب الثاني الذي يمكن أن يستخلص أيضا من كلام المحقق فإذا الجواب الأول أن المؤلف ملتفت متنبه يؤلف لا لنفسه بل لغيره فيستخدم المصطلح بما فيه من معنى مشترك. الجواب الثاني هناك قرينة على أن من كتب ووثق وضعف لا يريد من التوثيق أن الشخص مسلم فقط مجرد الإسلام. لما؟ لأنه إذا كان المراد من التوثيق مجرد إسلام الراوي للزم من ذلك توثيق أكثر للمسلمين، وهذا تالم توثيقهم أو تعديلهم. هذا شاهد على أنه ملكم بيستخدموا المصطلحين محل بعضهم كثيرا كثيرا. نعم المتأخر الذي التفت بشدة إلى الفرق بين المصطلحين ما بيستخدمهم محل بعضهم، ولكن في كتب من هو قبل بيستخدموهم ولو تسامحا. يعني هناك قرينة أخرى، فإذا لو كان يوثق كل مسلم لا لازم منه توثيق كل المسلمين، وهذا تالم فاسد واضح الفساد. طيب ماذا لو كان يبني على مجرد حسن الظاهر للتوثيق أو للتعديل؟ يقول لو كان يبني على مجرد حسن الظاهر في التعديل للزم من ذلك أنه لا يتحقق ضابط العدالة، لأن العدالة عند جملة منهم معناها حصول الملكة. أيضا يا أخوان هذا الجواب لوحده لا يتم. ليش؟ لأنه المباني في العدالة متعددة، واحد منها حسن الظاهر، واحد منها الملكة، واحد منها لا السير العملي اللي بيظهر من كلمات بعض الرسائل العملية، السير العملي يعني العدالة تظهر بذلك. على أي حال فما يريد أن يقوله الشيخ هنا الشيخ المامقاني اللي نقل عنه الشيخ سبحاني أنه بحسب الظاهر إرادة حسن الظاهر إرادة العدالة أو إطلاق العدالة وإرادة حسن الظاهر غير مراد، فيبقى أنهم يريدون بذلك الملكة، وحسن الظاهر لوحده لا يكفي لإحراز الملكة. هذا فينا نعبر عنه بالجواب التالي. القرينة الثالثة أنه يقول المحقق المامقاني أنه هناك قرينة على أنهم عندما يعدلون يريدون بالعدالة الملكة. لما؟ يقول لأنك إذا تراجع تراجم الرجال في علم الرجال يعني ما تعرضوا له في علم الرجال فإنك تجد أنهم ذكروا عددا لا بأس به من الرواة، وذكروا في توصيفهم ما هو أهم من أنهم مسلمون وأنهم ليسوا بفاسقين، بل ذكروا ما يدل على حسن ظاهرهم ومع ذلك لم يوثقوهم ولم يعدلوا. واضح إن شاء الله. ومثال ذلك هناك مثال واضح جدا ذكره المحقق المقاني، تعرفون إبراهيم بن هاشم بيولى علي بن إبراهيم صاحب التفسير أو المنسوب إليه التفسير. إبراهيم بن هاشم من الشخصيات التي مدحت، وإبراهيم بن هاشم من المعروف عنه أنه نقل ونشر أحاديث الكوفيين في قم. تعرفون في قم ليس أي واحد ينقل حديث في قم، الموضوع صعب جدا كان. الأشعريين الذين كانوا في قم كانوا صعبي المراس في مجال التوثيق والتعديل وقبول الأخبار، حتى محمد بن الحسن بن الوليد بعدهم وفي عصورهم أيضا كان كذلك، ما كان الأمر سهل. ومع ذلك القميون تلقوا أحاديث إبراهيم بن هاشم بالقبول وعملوا فيها وما شاكل ذلك. وقد مدح إبراهيم بن هاشم، إلا أنه لا تجد تصريح لا من الشيخ الطوسي ولا من الشيخ النجاشي على توثيق أو تعديل إبراهيم بن هاشم. فهذا على توثيق أو تعديل إبراهيم بن هاشم، هذا احتمال، ولكن هناك رواة آخرون لا يحتاجون إلى تعديل بشكل أوضح، إلا أنهم عدلوهم ووثقوهم. لا لا، إبراهيم بن هاشم الذي أقوله، هناك من هو أرفع منه في هذا المجال، ومع أنه ومع ذلك وثقوه، يعني محمد بن مسلم مثلا. نعم. ويمكن إضافة شيء إلى أنه إذا ناقشت في إبراهيم بن هاشم، فهناك رواة آخرون عدد لا بأس به من الرواة على نفس النمط، رواة معروفون مدحوهم إلا أنهم لم يوثقوا. هذا شاهد لا بأس به على أن الجماعة لا يكتفون بالتوثيق بحسن الظاهر وبالعدالة وبما شاكل ذلك. نعم ولا
لا؟ هذا قاعدة أصالة العدالة أو ظهور الإسلام، كما هو مثلا في الشيخ طوسي كذلك كما تكتب العلامة اللبناني كان فيه خلاف. السؤال أنت، ما هو المانع أن بهذا القاعدة نجري أصالة عدم استصحاب عدم النافي أو نجري استصحاب الأزلي؟ نقول هذا عادل، ما هو المانع أن لا نأخذ بهذه القاعدة؟
نعم، المانع أن العدالة، ما هو معناها؟ لنحرر ما هو معنى العدالة في البداية. إذا كان معنى العدالة هو الملكة، فنحن لا نحرز وجود الملكة في حالة سابقة حتى نستصحبه. إذا كان معنى العدالة هو عدم الارتكاب، فهذا الاستصحاب من باب الاستصحاب العدم الأزلي، وعليه نقاش من جملة من الأعلام. مضافا إلى أن مثل العدالة وما يجري مجراها من هذه الصفات، فإن هذه لا تعرف إلا من خلال العشرة، ومما لا يعلم أنها تحرز بالأصول العملية إذا لم تكن قد ثبتت في حالة سابقة. هل أنت شخص هل عنده العقلاء بثبت عدالة حدا أو وفاقة حدا بالاستصحاب العدم الأزلي، على فرض وجود استصحاب العدم الأزلي عند العقلاء؟ لا، هذه أمور تحصل بشو عند العقلاء؟ بالعشرة، بممارسة الحياة مع هذا الشخص، لا بمثل الاستصحابات، لأننا لا نريد أن نثبت شيء تعبدا محضا. نحن أنه بدي أثبت طهارة، أنا لا أريد أن أثبت شيء له جذر عملي واضح، وهذا لا أكتفي في مثله بأصل خاصة أصحاب العدم الأزلي. هكذا يمكن أن يجاب. نعم صحيح، نعم صحيح، هذا صحيح. وعلى أي حال، الصحيح في الجواب عن هذا الوجه الرابع أن نقول هكذا، أن نقول المصنف في أي علم إذا كان يريد أن يستخدم ويستعمل مصطلحات في هذا العلم وأراد منها معنى خاص، فإن مقتضى الأمانة أن يقيد المصطلح عندما يستخدمه بأني أريد منه هذا المعنى. وفي غير هذه الحالة فالظاهر أنه يستعمله في معناه العام أو في المعنى المشترك الموجود. هذه يمكن أن تصلح جوابا على ما ذكر. هذا المقدار لعله يكفي. نعم ده. من ادعى المستشكل ولا الجواب؟ ما مقان يا عم. هذا بيان اخر لكلام العلامة ما مقان لانه ما صرح بهذا النحو. لا لا انا عم جاوب عن الوجه الرابع. الوجه الرابع الصحيح في الجواب عنه هو هذا الذي ذكرناه، انه اذا كان يريد معنى فعليه بمقتضى امانته العلمية، بمقتضى وفاقته وورعه وتقواه، أن يقيد بأنه مبناي هكذا. جيد هذا. أما الأول فيمكن أن نجيب عن الوجه الأول اللي ذكرته. خلينا بالوجه الثاني أول شيء. أما بالنسبة للوجه الثاني فمثل السيد الخوئي ببين بموضع من مواضع بحثه مراده من هذا المصطلح ويكفي. وصير وما يستخدمه لأني بينته. وهذا له شواهد عند السيد الخوئي وعند غيره. إيه. لا هذا العلم جيد، عنده مبنى خاص، عنده مبنى خاص. ثانيا أنه ألا يوجد، طبعا لا يوجد معنى اتفقوا عليه في العدالة أو الوفاقة، ولكن هناك قدر مشترك. هناك قدر مشترك أو لا يوجد قدر مشترك؟ إذا كان هناك قدر مشترك وهناك اختلاف، يمكن أن يفهم من بعض كلمات الشيخ النجاشي أنه مختلف مع الشيخ الطوسي بذلك. في ذاك الزمان لا يوجد معنى مشهور، نعم، ولكن هناك قدر مشترك. لاحظته؟ قدر مشترك اللي هو لا بالتوثيق، عم نقول بالتوثيق. هناك قدر مشترك بأنه صادق وضابط، مثل ما حيجي معنا بمعنى التوثيق. هذا القدر المشترك يقصده الجميع، حتى شيخ الطائفة يقصده. نعم بيطلقون العدالة في مجموعة من الأحيان يريدون بها معنى المصطلح من العدالة، في بعض الأحيان يريدون بها الوفاقة. بهذا البحث إذا بتلاحظ حتى العدالة، فيعني ليس بالضرورة إذا الشيخ الطوسي عنده مبنى في العدالة في الفقه مبنى معروف أنه في علم الرجال يريد نفس ذلك المبنى. لاحظتوا؟ إذا كان هناك معنى مشترك هذا بكفينا، يعني وجود معنى قدر مشترك من المعنى هذا يكفي، يصلح لأن يعتمد عليه الشيخ الطوسي. لا الشيخ الطوسي في مثل مقدمات كتبه ما صرح بمعنى العدالة الذي يريده، بالفهرس أو بالرجال بحسب الظاهر، لا يريد منها هذا حسن الظاهر بقرينة أنه بينقل عن فلان أنه قال أن فلان ثقة، بينقل عن فلان آخر أنه وثقه محمد بن الحسن بن الوليد، عن واحد ثالث أنه ضعفه. هناك شواهد كثيرة على هذه الدعوة.
على الأقل هو يعرف أنه لم يرتكب الكبائر، ولكن لا يعرف عنده ما يزعم لا فلا يستطيع يستفيد من هذا.
نعم، الذي نريده بالمعنى المشترك يعني ألا يوجد معنى جامع وقدر مشترك في من يطلق لفظ العدالة؟ يوجد قدر مشترك. ما هو؟ هو من لا يرتكب ولديه ملكة. هذا بيقبله الكل، صح ولا لا؟ مش الكل بيقبله؟ نعم، هذا المقدار، هذا المقدار يكفي. والذي يهون الخطب يا أخوان بالنسبة للعدالة أنه المباني المعروفة أو اللي أنتوا حتتبنوها إن شاء الله ما حتكون هي عدالة الراضي. الظاهر الوفاقة تكفي أو الوثوق يكفي. فيعني إدخال العدالة في البحث كثيرا ليس له كثير فائدة عملية. الوجه الخامس ما ذكره جملة منهم من أن علم الرجال يتضمن تشهيرا بالناس وذكرا لمعايبهم وتجسسا عليهم بل غيبة لبعضهم. والتشهير منهي عنه والغيبة منهي عنها والتجسس منهي عنه. فهذا علم الرجال علم منهي عنه، في فضح للناس، تشهير للناس، تشهير بالناس وما شاكل ذلك. هذا الوجه طبعا ذكره جملة منهم، ذكره الشيخ المامقاني في تنقيح المقال، وذكره الشيخ محمد حسن بن صفر البار فروش المزندراني في كتابه نتيجة المقال. هذا لعله من أبرز أو أول من ذكر هذا الوجه وأجاب عنه. البار فروشي، عائلة البار فروشي المزندران موجود على الانترنت، هلا مش مطبوع، ما ادري اذا موجود منه النسخ، موجود على معجم رجال هذا ساعة نور يعني. والجواب عن هذا اجاب الشيخ السبحاني بجوابين هني نفس جوابين تنقح المقال. الجواب الاول قال انه ننقض على هذا الاستدلال بباب المرافعات، فإنه إذا ترافعنا أنا والسيد عند الحاكم في شيء، في مال، في شيء من الأشياء، وأنا كنت المدعي والسيد هو المنكر أو العكس، وأنا أتيت كمدعي بشاهد من الشهود، فهل للسيد أن يجرح هذا الشاهد ويعدله هو المنكر أم لا؟ لا شك ولا ريب أنه يجوز له أن يجرح هذا الشاهد ويذكر بعض ما يقوم به حتى يسقطه عن مرتبة الوفاقة أو عن مرتبة صلاحيته للشهادة. فليكن هذا الباب كذاك الباب، فليكن هذا الباب كذاك الباب، كما أنه في باب المرافعات يجوز فليجوز هنا في باب علم الرجال. شو رأيكم بهذا الجواب؟ نعم؟ نعم، أحسنتم. قد يقال هنا هكذا، هناك دليل عام دل على عدم جواز التشهير بالمسلم، عدم جواز فضح المسلم، عدم جواز التجسس على المسلم. خرجنا عن هذا العموم بدليل خاص بالنسبة لباب المرافعات. وأما ما عدا باب المرافعات ومما عدا باب المرافعات علم الرجال فإنه داخل تحت العام. نعم، يبقى علم الرجال يبقى تحت عموم التحريم. كيف؟ إذا انطبق، ولكن المرافعة علم الرجال من الواضح أنه ليس بمرافعة. لاحظتم؟ هذا الوجه الأول. فإذا في الجواب عن هذا الدليل الخامس غيرته. من بابل هذا يمكن، ولكن مثل ما ذكرنا امبارح على المبنى، ولكن هذا مبنى يعني لا يصلح جوابا محرز. يمكن أن يقال هذا خطر ببالي منذ زمن كجواب عن هذا الإشكال، كجواب عن التشهير، ووجدته في كلمات المحقق المامقاني أنه أصلا علم الرجال لا يوجد تشهير فيه، وعلم الرجال لا يوجد تجسس فيه. علم الرجال يبحث ولا تفضيح ولا كشف للمستور، وإنما عالم الرجال أو علم الرجال يبحث في الأشياء الموجودة الظاهرة المعروفة عن كل شخص. يعني لما يقول في علم الرجال وهب بن وهب كذاب، مش أنه أنا جي لحقه على البيت لوهب وهب أرى أنه يكذب على زوجته وأولاده، أو لا يكذب على زوجته وأولاده وآتي وأصنف أنه كذاب. لا، أنا أنقل شيء في علم الرجال معاين في الخارج، شيء معروف أصلا، هو من الأمور البينة عند أهل ذلك الزمان، فما في تجسس. هذا أولا. ثانيا، هذا ما في تشهير. التشهير إنما يكون، وين بيصدق معنى التشهير؟ إذا هناك شيء مخفي، وأنا شو جيت أو واحد عمل يا أخي مش مخفي مطلقا، أو عمل شيء بالظاهر إلا أنه غير معروف عنه، فأنا آتي وأنقل هذا فلان سوى كذا. أما إذا فلان معروف عنه أنه سوى وفعل وما أدري، فهذا يكون فيه تشهير. وكذلك بالنسبة لكشف المستور، أنا عندما أنقل أن فلان مثلا مضطرب الحديث والمذهب، بيجي بيقول لك مضطرب الحديث والمذهب هو أحاديثه التي يرويها هكذا، وعقائده التي يصرح بها هكذا، لاحظته؟ أو فيه ارتفاع، ما هو كل الوقت قاعد يحكي مثل ما بيحكوا عن مثلا جابر الجعفي أو محمد بن سنان أو هو كل ما قاعد مع العالم عم يحكي مطالب ما أدري كيف هي، لاحظته كيف؟ لا، بالنتيجة لا. إذا كنت أعرف، ولكن الرأس في علم الرجال هكذا، أنه مثل حيجي معنا بالوجه التالي إن شاء الله، أنه بينقلوا عن مشايخهم، بينقلوا أمور واضحة. يعني أفرض أنا آتي الآن إلى قم، أجلس في كل جالية، بقعد بالجالية بسألهم فلان فلان فلان، طب فلان معروف أنه غير دقيق، ما عنده دقة، واضحة هو عشوائي، بتقول له بيقول لك لا 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 أنا زلمي مش كتير دقيق، في تشهير فيه؟ ما بيكون في تشهير فيه، وهكذا. أما الوجه الثاني الذي أجاب به المحقق المامقاني، فقال بأن الأحكام الإلهية أولى من الحقوق الجزئية التي نتحدث عنها. بعبارة ثانية، لا يجوز التشهير ولا يجوز الفضح ولا يجوز التجسس، هذا حق لكل شخص. يعني حق الشيخ مصطفى اني ما شهر فيه، ما فيش شيء شهر فيه شيخ مصطفى ولا اتجسس عليه، صحيح؟ هذا حق للشيخ مصطفى، الا انه حق جزئي. فاذا تعارض الامر بين حفظ الحق الجزئي للشيخ مصطفى وبين بيان وتطبيق الأحكام الإلهية الكلية، فإنه لا شك ولا ريب أبين الأحكام الإلهية الكلية، وإن خرقت واعتديت على الحق الجزئي لفرد من الأفراد. هكا عم يقول الشيخ المامقاني. هذا ما رده لشو؟ لتزاحم، شايف؟ لتزاحم، وأن هذا أهم من ذاك، شكل ظاهر؟ هذا يا أخوان علاوة على أنه بده ضابطة، يمكن أن يقال فيه بأن هذا إنما يتم في مورد أن الأحكام الإلهية لا تثبت إلا إذا راجعت علم الرجال في كل مورد مورد مورد. لاحظته؟ نعم جيد، هذا في الجملة ثابت لا إشكال فيه، ولكن على نحو موجب الكلية هذا غير ثابت. الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ الماماقاني وذكره المصنف هنا أنه هذا طبعا موجود في كلمات أيضا بعض العلماء بنفسه، هذا نتيجة المقال ذكر هذا الجواب الثالث، طبعا ذكره لا من باب الجواب عن هذا الإشكال، بل ذكره كدليل على الحاجة إلى علم الرجال. الجواب الثالث هو قوله أضف إلى ذلك أنه لو كان التفحص أمرا مرغوبا عنه، هذا ذكره صاحب نتيجة المقال البارفروشي كماذا؟ كدليل على الحاجة إلى علم الرجال. استفاد منه الشيخ السبحاني في هذا المورد كجواب عن هذا الوجه الخامس. خلاصة ما يقوله هكذا، يقول نحن من فتح لنا باب التوثيق والتعديل والتفسيق غير القرآن الكريم غير الشريعة؟ الشريعة هي من فتحت لنا هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هو الذي فتح لنا الباب وقال لنا تبينوا. ايه جيد، هلا كل واحد بده يبحث يتبين، كل واحد بده يبحث يتبين. إذا علماء الرجال شو عملوا؟ كرمال ما يعذبوني ويعذبوك بالتبين، جمعوا ما تبينوا به وقالوا لك راجع أنت ما تبين لعله يكفيك. لا، ما هو الإشكال، الإشكال ليس في يعني ليس في جمع هذه، الإشكال في أصل الفعل. جيد، بس عم أقول أنا إذا كان أصل الإشكال وأصل المشكلة في ماذا؟ في أصل الفعل، فجمع هذه لوحي مجموعة في كتاب واحد لن يكون فيه إشكال أكبر من إشكال أصل الفعل. تحصوا؟ يعني الذي فتح لنا أصلا هذا الباب هو القرآن الكريم، صح أو لا؟ فلو كان هذا أمرا مرغوبا عنه منهيا عنه لما فتحه القرآن الكريم. نعم هذا سنجيب، سنأتي به، هذا الجواب جيد سنأتي به إن شاء الله بعد قليل. هذا المقدار يا أخوان من الجواب لا يكفي. ليش؟ لأن الآية ماذا قالت؟ إن جاءكم فاسق فتبينوا. أولا الآية فرضت أن الجائي بالخبر فاسق حتما، وهذا خارج عن محل كلام الرجالي. الرجالي يروح لوين؟ يذهب إلى شخص غير معلوم، يعني بدوا هو غير معلوم ويبحث أنه فاسق أو غير فاسق. أما الآية فقالت تبينوا في حق الفاسق، هذا أولا. ثانيا أن الآية هل مراد منها سيد أنه تبينوا حال المخبر أم تبينوا حال الخبر؟ لاحظتم؟ تبينوا يمكن أن يكون المراد منها تبينوا حال المخبر وأنه فاسق أو غير فاسق، هذا من أبعد البعيد أن يكون مرادا في الآية. لا، لأنها قالت أنه فاسق. الآية الآية قالت إن جاءكم فاسق فتبينوا فسقه، لا، فتبينوا حال ما أخبر به الفاسق، فحينئذ لا تنفع. لاحظتم؟ لا تنفع المستدل. المستدل حاول أن يجيب عن هذا الإشكال بالقول صحيح أن الآية جاءت في مورد الفاسق، يعني حاول أن يجيب عن هذا الإشكال الذي ذكرناه، ولكن في ذيل الآية تعليل، هذا التعليل يشمل الفاسق ومجهول الحال أيضا. ما هو؟ وهو قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإصابة القوم بجهالة أو احتمال إصابة القوم بجهالة لا تختص بما لو روى لي الفاسق خبرا من الأخبار، بل حتى لو روى لي مجهول الحال خبرا من الأخبار فإنني أخاف أن أصيب قوما بجهالة. وبالتالي نرجع، يعود الاستدلال أن الآية تقول لي احذر أن تصيب أحدا بجهالة، احذر أن تصيب أحدا بجهالة وتبين. أيضا يا أخوان يأتي نفس الجواب السابق الذي ذكرناه، لابد لنا أولا من حسم أن وجوب التبين والتعليل يرتبطان بالخبر أو يرجعان إلى المخبر به. الظاهر أنهما يرجعان إلى المخبر به، وبالتالي يكون الآية المراد منها تبين مطابقة الخبر لماذا؟ للواقع، وعدم مطابقة الخبر للواقع، يعني تأكد من صحة المضمون ولا تأخذ به مع كون الراوي فاسقا أو كون الراوي مجهولا قبل التثبت. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا الوجه الخامس غير تام أيضا، لا لما ذكره من جواب ثالث الشيخ السبحاني أو من جواب أول، بل إما لما ذكرناه من أن عنوان التشهير لا يصدق وعنوان كشف المستور لا يصدق، وإما لأن الأحكام الإلهية أولى من الحقوق الجزئية، والدين والشريعة وبيان الأحكام الشرعية الكلية تتوقف على ماذا؟ على مراجعة علم الرجال. نعم. نعم.
أيضا نستفيد
من عدم وجود
غير الفاسق.
نعم أحسنت، الموضوع هو غير الفاسق يقول. صحيح. الدليل السادس الذي ذكروه على نفي الحاجة إلى علم الرجال قالوا هكذا: نحن إذا أردنا أن نبحث في علم الرجال فإما أن نقول بأن قول الرجال معتبر من باب الشهادة، فإذا كان معتبرا من باب الشهادة فلا بد من تحقق شرائط الشهادة. الشهادة يشترط فيها أن تكون عن حس، صحيح؟ و لا نعلم بتحقق هذا الشرط. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان محمد بن الحسن بن الوليد يضعف شخصا في زمانه، ولكن في كثير من الأحيان الشيخ النجاشي وغير الشيخ النجاشي يضعفون ويوثقون أشخاص سبقوهم بمئة سنة ومئتي سنة وثلاثمائة سنة، فهذا أن له أن يعرف أن هذا ثقة حسا أو هذا عدل حسا أو هذا ضعيف بالحس، هو ليس في زمانه أصلا، مع أنه يشترط في الشهادة أن تكون حسية وليس حدسية تحليلية. أجاب عنه بأنه شرط الشهادة أن يكون المشهود به حسي أو حدسي قريب من الحس، له مبادئ قريبة من الحس. فمثلا نسأل سؤال هنا: ألا يمكن أن يشهد شخص بعدالة شخص؟ نعم. الآن ألا يمكن أن يذهب شخص إلى القاضي ويقول فلان عادل؟ يمكن. القاضي يقبل ذلك أو لا يقبل ذلك؟ يقبل ذلك. أو ألا يمكن أن يشهد شخص بأن فلان جبان أو شجاع أو جريء؟ يمكن. يقبلون ذلك أو لا يقبلون ذلك؟ يقبلون ذلك، مع أن هذه أمور ليست حسية. نعم لها مبادئ حسية تنتزع منها، تستخلص منها، إلا أنها بنفسها ليست حسية. نفس العدالة ليست أمرا حسيا. نعم، ما تنتزع منه العدالة عبارة عن مجموعة من الأمور الحسية، ومع ذلك يقبلون في باب الشهادة ذلك. كذلك الحال بالنسبة لتعديل الراوي وتوثيق الراوي وتضعيف الراوي، فإن ذلك كما يمكن أن يحصل بالمعاشرة يمكن أن يحصل بجمع القرائن الحسية والشواهد الحسية، ويمكن أن يحصل بكل ما يفيد الاطمئنان كالشهرة بين الناس والذيوع بين الناس ووضوح ذلك بين الناس، يمكن أن يحصل به ذلك. طب إذا أتينا إلى مثل الشيخ الطوسي، إلى الشيخ الكشي والشيخ الطوسي والشيخ النجاش، كيف كانوا يعملون؟ بحسب الظاهر أنهم كانوا يراجعون كتب من سبقهم. المشكلة أن الكثير من الكتب السابقة لم تصن، ضاعت، وإلا في هناك كتب كثيرة جدا في هذا المضمار قبل الشيخ النجاش وقبل الشيخ الكشي، ولكن لم تصن. كانوا يراجعون هذه الكتب، أو كانوا يراجعون مشايخهم. الشيخ النجاشي بيرجع لمشايخه كابن عبدون و ابن نوران، نحن ابن عبدون بحسب ظاهر ابن عبدون وابن نوح، نعم العباس بن نوح، وشيخه بيراجع شيخه وهكذا. او ان هناك مجموعة من الرواة كانوا مشهورين معروفين بالوثاقة أو الضعف أو ما شابه ذلك. فإذا الجواب الأول عن هذا الدليل النافي للحاجة إلى علم الرجال، نقول هكذا، نقول أنه يكتفى في باب الشهادة بالشهادة بغير الحس، بشرط أن تكون له مبادئ حسية، وما يقوم به علماء الرجال وإن كان في بعض الأحيان ليس بحسي، شهادات غير حسية ليست مبنية على المشاهدة عيانا والمعاشرة، إلا أن لها مبادئ حسية، وهذا يكفي في تحقق الشهادة. صحيح. بناء على قبولها يكون، بناء ولا في جواب ثاني، بناء على قبولها يكون. الجواب الثاني أنه من المحتمل كثيرا أن مثل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي اعتمدوا في شهاداتهم على السماع، يعني هن بعد ما سمعوا واطمأنوا شهدوا بالوثاقة أو الضعف أو ما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أنهم لم يعدلوا ويوثقوا اعتباطا، وإنما استندوا إما إلى قراء قطعية أو سمعوا ذلك من مشايخهم. ويمكن أن يضاف جواب ثالث أيضا على هذه الدعوة، أنهم كانوا يراجعون الكتب الموجودة في زمانهم. وخلاصة الجواب على دعوى عدم توفر شرائط الشهادة في من يوثق أو يعدل، أولا بأنه من قال بأن اعتبار قول الرجال من باب الشهادة، بل لعله من باب تحصيل الاطمئنان، أو لعله من باب أهل الخبرة، أو لعله من باب خبر الثقة في الموضوعات، حجية الخبر في الموضوعات. ثانيا على فرض أنه من باب الشهادة، فإن العلماء الذين صنفوا في علم الرجال لهم طرق ثلاثة أساسية للتوثيق والتضعيف. الطريق الأول أن يرجعوا إلى الكتب الموجودة بين أيديهم، وهذا موجود وصرحوا به في بعض الأحيان، الطريق الثاني أن يسمعوا من كبرائهم وعلمائهم ومشايخهم ذلك. الطريق الثالث أن يعتمدوا على الاستفاضة وعلى الاشتهار بين الأصحاب. وهذا الطريق الثالث وإن اعتبره الشيخ السبحاني حفظه الله أمتن الطرق، إلا أنه قد يكون أندر الطرق. لا، لأنه إنما يتم في حق الرواة المعروفين. هذا بيتم بحق زرارة ومحمد بن مسلم من جهة الوثاقة، أو بحق مثلا بعض الكذابين اللي يتهمون الأئمة بالكذب في جهة التضعيف. أما بالنسبة للأشخاص الملتبس حالهم فلا ينفع هذا الطريق الثالث. نعم، ايه، ولكن الشهرة ليست على، يعني الشهرة هناك انه هذا بشخص معروف بهذا الشيء، ولكن هذا لا يعني استفاضة ذلك بين الاصحاب. قد احتاج ارجع راجع ضيعته لهذا، يعني حطه. لكن هذا الطريق الثالث انه انا خلص ان اعتمدوا، مثل الان انت كما تعتمد تقول بوثاقة الشيخ الاخند والشيخ الانصاري وعدالتهم، بناء على ماذا تقول بوثاقتهم وعدالتهم؟ بناء على اشتهار ذلك وذيوع ذلك والاطمئنان بذلك، صح ولا غير ذلك؟ وإلا أنت ما صار عندك نقل كابر عن كابر عن كابر بسند متصل إليك أن فلان ثقة أو فلان عدل، لأنهم من الكبراء. أما واحد فلان عالم ما كان معروف في ذلك الزمن قبل 150 سنة 200 سنة ما معروف، أنت بتحصل عندك اطمئنان بوثاقته وبعدلته؟ ما بيحصل. على إذا سيد مثل واحد قال هذا بيحصل عنده اطمئنان لحيته طويلة وعقيمته، هذا ما يفيد. نعم مولان. نعم، خبر الثقة يؤخذ به في الأمور الحسية أو الأمور القريبة من الحس، كما صرحوا بذلك في علم الأصول. الأمور القريبة من الحس التي لها مبادئ حسية يؤخذ فيها بخبر الثقة كما يؤخذ فيها بها في الشهادة. والدعوة أنه سيرة العقلاء قامت على ذلك، على عدم الفرق بين الخبر الحسي أو الحدسي الذي له مبادئ قريبة من الحس. والشيخ المصنف هنا حفظه الله يريد أن يذكر مجموعة من الشواهد على أن العلماء علماء الرجال كانوا يستندون إلى الحس في التوثيق وما شاكل ذلك. القرينة الأولى، هذه قرينة لطيفة ومهمة، ما نقله عن الشيخ الطوسي وقد قرأناه لعله سابقا من كتاب العدة، من أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة فوثقت الثقات وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد على خبره إلى آخره. هذا يفيد أن هذه المسألة مبحوث عنها، موجودة لدى الأقدمين، ونحن إنما أتينا ونقلنا عن الأقدمين. مضافا إلى أنه هناك مجموعة كبيرة من مصادر لكتب الرجال المعروفة. يعني انت شو هي الكتب الرجالية المعروفة عندك؟ رجال الشيخ وفهرست الشيخ، رجال النجاشي، رجال اللهم صل على محمد، رجال الكشي، ورجال البرقي مثلا اذا بدك تعتبر ان هذه بطبقة وحدي. فالاصول الرجالية الخمسة، هذه الاصول الرجالية الخمسة هناك مصادر كانوا يعتمدون عليها، وهناك تصريح بأن هناك كان كتب يعتمدون عليها فيما نقلوه في كتبهم هذه الخمسة. فمثلا للشيخ الصدوق كتاب المصابيح، وله كتاب المشيخة، ولابن عبدون الذي هو من مشايخ الشيخ النجاشي أيضا لديه كتاب، ولابن عقدة هذا ينقل عنه الشيخ النجاشي بكثرة له كتاب الرجال جمع فيه أسماء من روى
وإلى ما شاكل ذلك. للعقيق أيضا تاريخ الرجال، للجوهر البغدادي أيضا الاشتمال في معرفة الرجال، لأبو العباس بن نوح هذا بيعتمد عليه بكثرة أيضا كتاب في الرجال، لأحمد بن محمد القمي أيضا كتاب في الرجال، لأحمد بن محمد الكوفي كتاب في الرجال، للحسن بن محبوب هذا من الكتب المهمة جدا أيضا كتاب في الرجال، للفضل بن شاذان وهو من أهم ما يعتمد عليه، كتاب الفضل بن شاذان أيضا هذا من كتب الرجال المعروفة والمهمة. فإذا المسألة ليست بأنهم ينقلون هكذا ويحدثون حدثا وينقلون، وإنما الظاهر أنهم بشكل أساسي كانوا يراجعون الكتب أو يعتمدون على ما يسمعونه من مشايخهم. هذا تمام ما يرتبط بهذا الوجه. يبقى عندنا غدا إن شاء الله الوجه السابع، وإذا استطعنا أيضا الوجه الثامن، وبذلك ننهي هذه المقدمة وهي نفي الحاجة إلى علم الرجال أو إثبات الحاجة إلى علم الرجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.